بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما نزال في باب التيمم. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أول هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه بيان الخصال التي خصت بها هذه الأمة وخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، وهذا فيه بيان مشروعية التيمم إضافة إلى ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحديث اليوم أو ما سيذكره الشيخ اليوم من الأحاديث أو ما سنقرأه من كتاب الشيخ رحمه الله تعالى في بيان كيفية التيمم، الحديث الأول الذي سيق معه في مشروعية التيمم وما يتيمم به، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وذكرنا ما ورد في هذا ما شاء الله لنا أن نذكره. حديث اليوم في كيفية التيمم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، يعني أخرجه الإمام البخاري وأخرجه مسلم، واللفظ الذي سمعتموه لمسلم رحمه الله تعالى. وفي رواية للبخاري عن عمار: وضرب بكفيه الأرض، بكفيه الأرض، الرواية الأولى قال بيديه، ثانية قال وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث كما قلنا في بيان كيفية التيمم. عمار بن ياسر، ما أظن يعني أحدا كثيرا يعني من الناس يجهل، من المسلمين يجهل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر هو من أول من أسلم في مكة، وهو من يعني عذب عذابا شديدا بسبب إسلامه في مكة، هو وأبوه وأمه، حتى إن أمه ماتت استشهدت بالتعذيب على إسلامها في مكة. وهو من أوائل المهاجرين، هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى المدينة، ويسمى كنيته أبو اليقظان، ويعني شهد بدرا في أول يعني موقعة فاصلة بين المسلمين والمشركين، شهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنه في الفتنة التي أو في الخلاف الذي كان بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما جميعا، وهو يومئذ ابن 93 سنة. وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه سماه النبي صلى الله عليه وسلم الطيب المطيب، سماه كأنه الطيب المطيب. وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. هذا عمار، نبذة بسيطة عن عمار رضي الله عنه، هو الذي يذكر هذه القصة وأن النبي بعثه كذا إلى آخره. ألفاظ الحديث قوله: بعثني، بعثني رسول الله وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه يعني أرسله، بعثه يعني أرسله، البعث يعني الرسالة، والله سبحانه وتعالى قال عن رسوله أنه بعثه، قال: ومن منهم بعث الرسل، يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قول عمار رضي الله عنه بعثني في حاجة، لم يذكر الحاجة. الحاجة تقال للأمر الذي يراد قضاؤه، للغرض، للمهمة، يعني. وعمار لم يذكر ما هي الحاجة التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجلها، إما لم يذكرها رضي الله عنه، إما لأنه لا يرى حاجة، لا يرى يعني فائدة من ذكرها، أو لأنها يعتبرها سر من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر. قال رضي الله عنه: فأجنبت، يعني صار جنوبا. أجنبت يعني صرت جنوبا. وقد سبق بيان معنى الجنوب والجنابة، وأن للجنابة سببان. جنابة لها سبب موجب للغسل والتطهر، لها سببان: سبب الأول الجماع، والسبب الثاني الإنزال، إما من احتلام أو غيره. قوله رضي الله عنه: فتمرغت، يعني تقلبت في على الأرض، على يعني تقلب على ظهره وبطنه وجنبيه، هكذا يعني كان يظن اجتهادا منه رضي الله عنه أن التيمم للجنابة كالاغتسال، يعم البدن كله. من هنا تمرغ في التراب كما تتمرغ، قال هو رضي الله عنه، كما تتمرغ الدابة. في رواية: فتمعكت، وكلاهما بمعنى واحد، يعني تقلب على ظهره وبطنه وجنبيه في التراب، ظنا منه أن هذا هو الذي يجزئه في التيمم للجنابة. قوله إن قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك. رسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه، أو لما ذكر له عمار قصته وما فعل بنفسه في هذا الحال، قال له: إنما يكفيك أن تقول هكذا. يكفيك يعني يغنيك ويجزئك في تطهرك بالتراب بالتيمم أن تقول هكذا، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هكذا. قوله تقول، كلمة تقول أو قال أو يقول أو قلت قد تطلق على الفعل، يعني يقول فلان قال كذا وأشار بيده مثلا، أو قال كذا ومال، أو قال كذا وهز رأسه، أو قال إلى آخره. يعني قال أو يقول يعبر بها عن يعني عن الفعل، أو عما يمكن أن يفعل، أو ما يمكن أن يعني أن كان قد فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال له: يكفيك أن تقول، يعني تفعل الذي سأريك إياه. ثم يقول عمار رضي الله عنه بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تقول هكذا، قال عمار: ثم ضرب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه، الأرض. ثم ضرب بيديه، نعم، بيديه الأرض ضربة واحدة. ضرب الأرض يعني خبطها بيده، ضربها يعني أوقع يده على الأرض بنوع من يعني حركة. وفيه إشارة أو ظاهره أنه لا يكفي، أو لا يكفي مجرد وضع اليد، بل لابد من خبط الأرض بيده، لكن ليس الخبط الشديد يعني، لكن يعني ضرب بما يصدق عليه أنه ضرب، أدنى ما يصدق عليه أنه ضرب به الأرض. وهذا فيه إشارة إلى أنه يعني لا يكفي مجرد وضع اليد، هكذا يعني قال أو يظهر من هذه الرواية. وإن كان بعض أهل العلم يقولون يكفي وضع اليد على التراب، بحيث أنه يعلق التراب باليد. قد ورد في بعض الروايات من تيممه صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده على الجدار. وعلى كل حال، وضع اليد أو ضرب الأرض ضربا خفيفا باليدين أو بالكفين هذا هو المشروع. قال بيدي، هذه رواية عمار، رواية لفظ مسلم، ضرب بيديه. بيديه المقصود باليدين هنا الكفين، بيديه الكفين. اليدان أو اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. أخذ بيده، ضرب بيده، مد يده، المراد به الكف، هي أول ما يعني أول مفاصل الكف، مفاصل اليد. فإن أريد شيئا آخر من الكف، طبعا من اليد كاملة، تبدأ من المنكب، يعني فيها العضو وفيها الساعد وفيها الكف. فإذا يريد شيئا غير الكف قيل قيد، قال المرفق أو الساعد أو العضد، لكن لما قال اليدين أو إذا قيل اليدين فاليد فالمراد بها الكف. ويوضح هذا أن المراد به الكف قول عمار في الحديث، قول ومسح بكفي أو على كفي، يعيد هذا ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفي، وظاهر كفي. الحديث من حيث صحته كما ترون متفق على إخراجه بين البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم باللفظ، أخرجه البخاري ومسلم الحديث كما قال المصنف. والرواية الأخرى وفي رواية قال للبخاري، أخرجها الإمام البخاري بلفظ فيه زيادات سنراها في بيان في الأحكام. إذن هذا الحديث في الجملة نستفيد منه كيفية التيمم على النحو الذي سمعناه بالتفصيل المذكور في الحديث، وهو أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين، هكذا الشمال على اليمين، نعم، وظاهر كفيه، ظاهر كفيه، وثم ويمسح الوجه، ويمسح الوجه، قال ومسح وجهه. هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، من حيث أنه يجزي ضربة واحدة للكف الوجه والكفين، وأنه يمسح بهما مسحة واحدة، وأنه لكن ذهب بعض أهل العلم قال أنه لا يجزي إلا ضربتان، ضربة يمسح بها وجهه وضربة في الأرض يمسح بها كفيه. واستدلوا بحديث سيذكره الشيخ بعد قليل، هو حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، إلى المرفقين. هذا حديث منقول عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن هذا الحديث كما نرى ظاهره يعارض حديث عمار، وهو في الحقيقة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، إذن فهو من اجتهاده والموضوع محل اجتهاد، وما دام كذلك فهو قول صحابي لا يعارض النص الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح رواية الرواية التي ذكرناها سابقا. يؤخذ من هذا الحديث أو بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على وجوب، على عدم وجوب الترتيب، عدم استدل به على عدم وجوب الترتيب بين الوجه واليدين. بعض أهل العلم استدل به، بعض أهل العلم وليس كلهم جمهور على خلاف هذا، لكن بعضهم استدل به على عدم وجوب الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم، فأيهما قدم أجزى. لماذا؟ من أين أخذ هذا الدليل؟ من أين أخذه؟ لفظ حديث عمار أو رواية عمار يقول ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، يعني اليدين الكفين على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه، مسح يديه ووجهه. إذن قدم في الذكر اليدين على الوجه، وإن كان عطف الوجه على اليدين بحرف العطف الواو، والواو هي في الحقيقة ليست للترتيب وإنما هي لمطلق العطف، ولكن رتبها هكذا عمار، يفهم أنه كأنه أراد أنه فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم الكفين على الوجه في المسح. لكن رواية البخاري، رواية البخاري ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فقدم الوجه على الكفين. والآية التي فيها مشروعية التيمم مذكور فيها الوجه قبل الكفين، ومن هذا من هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الترتيب لازم، وأنه لابد أن يمسح الوجه ثم الكفين كما هو واجب في الوضوء، ما هو واجب في الوضوء. بعض أهل العلم في هذه المسألة فرقوا بين التيمم للوضوء وبين التيمم للغسل، وقالوا إن التيمم للغسل يجب فيه الترتيب كالوضوء، أن التيمم للوضوء، التيمم لرفع الحدث الأصغر أو للحدث الأصغر يلزم فيه الترتيب كالوضوء، وأما التيمم للغسل يعني بدلا عن غسل من جنابه ونحوه فلا يجب. ليه؟ قالوا لأنه لا ترتيب في الغسل، غسله لا يجب فيه الترتيب، فلو صب الماء على يعني جسده كله على بدنه كله واستوعب الجسد غسلا فيكفيه هذا ولا يحتاج إلى ترتيب. فقالوا إن تيمم مثل الغسل للجنابة ونحوها مثل الغسل لا يحتاج فيه إلى ترتيب، ولكن الأظهر أن الترتيب لازم في الوضوء، يعني في رفع في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. في التيمم الترتيب لازم، ولا يقاس التيمم على الغسل لأن ما بينهما من الفروق في الأحكام الكثيرة، والشرط في القياس أن يكون الفرع مطابق للأصل أو موافق للأصل في مماثل له، لا فرق بينه، وفيه فرق هنا. فالأصح الله أعلم والأظهر ما عليه جمهور أهل العلم من أنه المشروع في التيمم أن يرتبه فيمسح أولا وجهه ثم كفه على النحو الذي ذكر في الحديث. الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا أو إن كنتم على سفرنا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم. ورواية البخاري منه ورواية البخاري فمسح وجهه وكفيه. فإذا تطابقت الرواية في السنة مع الآية مع ما عليه جمهور أهل الصحابة أهل العلم، فإذا الأولى والأظهر والأقوى هو الترتيب. مما يؤخذ من الحديث أنه دليل على المشروعية أو أن المشروع في التيمم ضرب التراب باليدين، ضرب التراب الأرض يعني باليدين، وهل يجزي وضعهما كما أشرنا، يعني هذا يؤخذ من ظاهري أنه لا بد من يعني وضع اليدين بنوع من الشدة قليلا، يعني اللي هو ضرب، يعني ما يسمى أدنى ما يسمى ضربا. ولو وضعها وعلق التراب بها لعل ذلك يجزي، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي أخذا مما ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تيممه يعني وضع يده أو يديه على الحائط. في الحديث دليل على أن التيمم فرض على من يعني أصابته جنابة، يعني الجنب يتيمم عند عدم الماء كما يتيمم من به حدث أصغر، لأن الحديث هذا ورد في أنه أصابق قال أصابتني جنابة فتيممت فتمررت إلى آخره، وبين له الرسول الكيفية. فكما يجزي التيمم لرفع أو للحدث الأصغر يجزي كذلك للجنابة بناء على هذا الحديث ولأحاديث سبقت ذكرها أو وسيأتي ذكر بعضها. والأصل فيه الآية، والأصل فيه الآية كذلك. ويقاس على الجنب في هذا، يقاس على الجنب الحائض والنفساء إذا طهرتا وليس لديهما ماء، ها فماذا يصنعان للتطهر حتى يطهرن؟ فإذا تطهرنا التطهر يعني اغتسلن. إذا يعني انقطع الحيض أو انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس فماذا يصنعنا ليصلينا إلى آخره؟ إذا لم يكن هناك ماء يتيممنا كما قياسا، ما ورد فيها نص لكن قياسا على الجنوب. في الحديث دليل على مشروعية النفخ لليدين بعد الضرب بهما إذا علق بهما التراب. يشرع أن ينفخ الإنسان يديه بعد ضربه بهما في الأرض حتى يزول ما به أو يعني خف ما بها من التراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو شرط أو هو واجب؟ لا، هذا سنة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به فهو يعني على السنة. في الحديث أيضا دليل على أنه يجزئ المسح في التيمم مرة واحدة، المسح مرة واحدة، مسح للوجه مرة ولليدين الكفين مرة واحدة، ولا يكرره لا في الوجه ولا في اليدين. وهذه قاعدة مستمرة عند الفقهاء أن ما شرع فيه المسح لا يشرع فيه التكرار. فمسح الرأس مثلا لا يتعمد الإنسان يمسح رأسه في الوضوء يتعمد تكرار المسح، المسح على الخفين كذلك، المسح على الجورب والمسح هنا في التيمم. لماذا؟ لأن المسح شرع من باب التخفيف، سواء كانت مسح الرأس أو مسح الجبيرة أو على الخفين أو في التيمم. وما وإذا طلب التكرار تحول إلى ما يشبه الغسل أو يشبه شيء من التكليف، فينافي الحكمة من مشروعية المسح. نعم. أيضا الحديث فيه حكم آخر، وهو أن ما استعمل من التراب في التيمم هل يصح أن يستعمل مرة أخرى؟ يعني هل يبقى مطهر؟ هو طاهر، الله سبحانه وتعالى يقول فتيمم صعيدا طيبا، يعني طاهر، فهو طاهر ومطهر، الله جعله مطهر. فإذا استعمله فهل يجوز له أن يستعمله مرة أخرى، أو أنه أصبح مستعملا لا يصح التطهر به؟ طبعا فيه خلاف في مسألة الماء. الماء قالوا الماء المستعمل لرفع الحدث وكذا إلى آخره، هل يجزئ التطهر به أو يتحول من طهور إلى مجرد طاهر؟ فيه خلاف وكثير، بعض المحققين من أهل العلم يرجح أنه لا يعتبر، لا يفقد طهوريته، الماء باستعماله لا يفقد طهوريته بل يبقى طاهرا ويصح طاهرا مطهرا صحيح التضرب. كذلك التراب، والحديث هذا في التيمم يدل عليه. كيف؟ من أين نأخذ هذه الدلالة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب بيديه الأرض ومسح بهما كفيه ثم أو ومسح بهما وجهه لم يفرق، ولم يأتي على الصحيح بضربة ثانية للوجه، وإنما التراب الذي علق باليدين من الضربة في الأرض مسح بهما وجهه، فلما مسح وجهه أصبح الباقي في اليدين يعني مستعمل أو ليس مستعمل؟ أصبح باقي بعد استعمال، فمسح بهما كفيه، فدل ذلك على أن التراب المستعمل لا يفقد طهوريته ويجوز. وهذا ينفع مثلا الآن في كل وقت، يعني في المرضى مثلا أو المحبوسين أو كذا الذين ليس عندهم تراب في يعني في الصعيد، الأرض ما فيه الأرض يعني كذا، ولكن يؤتى لهم بتراب في إناء في وعاء فيتيمم منه. إذا تيمم منه المرة الأولى نقول له خلاص هذا ما صح لازم يغير، الأول الأظهر والله أعلم أنه يكفيه أن يتيمم به وتكرر. بعض أهل العلم قالوا يعني على القول في مسألة الماء إذا استعمل، قالوا الماء إذا استعمل لرفع حدث لا يجزئ استعماله مرة أخرى، الماء المستعمل. بناء على هذا قالوا أيضا والتراب كذلك، طيب ماذا يصنعون في حديث عمار هذا؟ قالوا يمسح وجهه بأصابعه ويمسح كفيه براحة الكفين، فيكون يعني ما كان في راحة الكفين غير مستعمل فاستعمله مسح به الكفين، وما كان في الأصابع استعمله الوجه. وهذا في الحقيقة فيه نوع تكلف، لأن أو ما ذكر لو كان يعني هذا لازما وهذا لا شك أنه تصح يعني يترتب عليه صحة الصلاة وكذا إلى آخره، لو كان هذا لازما لذكره عمار، بل لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، قال له تمسح بالأصابع تمسح بالأخر. لا، وإنما فعل ظاهر الأمر أنه فعل مسح الوجه باليدين بالكفين كلاهما ثم مسح بهما الكفين ظاهرهما وباطنهما. فالأولى أو الأظهر والله أعلم، وكان ذهب كثير من أهل العلم إلى هذا بناء على المسألة الخلافية الأولى، مسألة استعمال الماء المستعمل. أيضا الحديث لما قال ومسح وجهه، ظاهر العبارة أنه استوعب الوجه مسحا، يعني مسح وجهه كله فلا يكفي جزء، يعني يكفي مثلا بعض الناس إذا تيمم يمسح وسط الوجه، يعني يعني الميكروفون حائل بينه وبين التمثيل، يعني لكن يعني بعضهم يمسح جزءا شيئا من الوجه أو وسط الوجه وكذا ويكفي. لا، ظاهر العبارة أنه يمسح وجهه كله، والوجه معروف من الناصية من بداية شعر الرأس إلى الذقن إلى اللحيين وإلى الأذنين أو الرسغين. في الحديث دليل أو من فوائد هذا الحديث صحة القياس، وهذه مسألة من علم الأصول، صحة القياس في عهد النبي والاجتهاد، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عند الحد هذا يدل على الاجتهاد في حال غيبة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمار لما حصلت له هذه الحالة وعنده علم بأن التيمم مشروع، لكن ليس عنده علم بأن الجنابة يعني مثل الوضوء، مثل رفع الحدث الأصغر، مثل الحدث الأصغر، بل ظن أن الجنابة التيمم لها كالغسل لها، لا بد من تعميم البدن. اجتهد في هذا وفعل الذي فعله اجتهادا منه. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل لم يعنفه النبي ولم يعني يخطئه، بل أقره على ذلك، أقره على فعله ولم يأمره بإعادة الصلاة، وإنما قال له يكفيك أن تفعل كذا كذا. فهذا دليل على أنه يجوز للمجتهد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غائبا عنه أن يجتهد فيما ليس فيه نص. هذا واضح، الرسول أقر عمار على ما فعل، ما قال له لا لما لم تتوقف حتى تأتي، بل أقره على ما فعله. نعم صحح له، صحح له وقال الذي يصلح أو الذي يصح والذي يجزيك والذي يكفيك هو أن تفعل كذا. كذلك فيه دليل أن المسلم إذا اجتهد في الصلاة وكان ممن يعني لديه الإدراك والمعرفة بأحكامها، جهة القبلة وغيرها، وصلى سواء كان أحكام الصلاة من أركانها وواجباتها وسننها ومن شروطها القبلة، اجتهد فصلى بعد اجتهاده، ثم تبين له أن اجتهاده هذا خطأ، هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ الحديث دليل على أنه لا يلزمه. الحديث يدل على أن من اجتهد ولم يقصر ولم يفرط فصلى بناء على غالب ظنه فإنه لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه مطلوب منه أن يفعل هذا على حسب اجتهاده وقد فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمار على صلاته التي صلاها مع أنه لم يكن موافقا في الفعل للمشروع في التيمم، وإنما زاد عليه، يعني فعل شيئا ليس مشروعا في التيمم فأخطأ في الاجتهاد، ولكنه صلى به فلم يأمره بإعادة الصلاة. ويؤيد هذا أيضا حديث سيأتينا، الاثنان الذين خرجا سيأتي اليوم هذا إن شاء الله في سفر، فيعني حصل لهما دخل عليهم الوقت إلى آخر، سيأتي الحديث فتيمم وصلى ثم وجد الماء أثناء الوقت إلى آخر فاجتهد. حديث عمار هذا مثل ذلك الحديث الذي سيأتينا، ومثل حديث بني قريظة سيأتي هذا كله. على كل هذه مسألة من مسائل علم الأصول، هل يجوز للصحابي أن يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاجتهاد؟ قالوا نعم يجوز له ذلك إذا احتاج إليه في غيبته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما هو معروف في قصة أو قصص الصحابة كلها أنهم إذا حصل لهم شيء من ذلك يرجعون فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، فإما يقرهم على ما فعلوا أو يصحح لهم. من فوائد الحديث مشروعية التعليم بالمثال، تعليم والتوضيح بالمثال والفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول لعمار يعني كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك، قول يقول قولا بلسانه هذا يعني، لكن عليه الصلاة والسلام آثر أن يكون البيان بالفعل، ففعل ضرب بيديه الأرض حتى يعرف ما كيفية عمار وما ثم من بعده كيفية التيمم، فعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لما ينبغي فعله في التيمم. فهذا فيه مشروعية التعليم بالفعل وبالمثال والتوضيح، وهذا معلوم الآن وقديما يعني في التربية، وفي التربية تفهيم المتعلمين سواء كانوا كبارا أو صغارا تفهيمهم المقصود، يعني وضع المثال والفعل والحركة المعبرة عن الكلام النظري أبلغ في تفهيم المقصود من مجرد الكلام. الحديث الثاني قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة أو ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قولوا صح أن تقول ضربة، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث الذي أشرنا إليه من قبل، وهو يعرض حديث عمار. الحديث قال الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى: رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. فالحديث كما ذكر المصنف رواه الدارقطني. يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام، وقال يعني الدارقطني نفسه، قال في سننه عقيب روايته: وقفه يحيى القطان، وهو من رجال نقاد الحديث، وهشيم وغيرهما، وهو الصواب. وقفه يعني إنه موقوف، الحديث الموقوف يعني إيش؟ يعني المنقول الذي يكون من قول الصحابي، فهو موقوف على الصحابي، فيقول هو موقوف وهو الصواب. ولذا قال المصنف يعني ابن حجر: وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر، قالوا إنه من كلامه، كلام ابن عمر. هذا هو الحديث الموقوف، الموقوف هو الذي يكون من كلام الصحابي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه من كلامه. وهذا فيه مجال للاجتهاد، فيه مجال للاجتهاد. ولهذا اجتهد عمار في هذا، واجتهد الصحابيان الذين سيأتي ذكرهما بعد ذلك. إذن ففيه مجال للاجتهاد. والقاعدة تقول أن قول الصحابي، قول الصحابي فيما فيه مجال للاجتهاد لا يعارض به النص، ولا يكون في حكم المرفوع، لا يكون في حكم المرفوع. إذا كان قول الصحابي في شيء تعبدي منقول عن صحابي ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في أمر تعبدي ليس فيه مجال للاجتهاد، فهذا يكون له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقول الصحابي شيئا تعبديا من عندي. أما إذا كان فيه مجال للاجتهاد كهذا فهو من قوله ومن اجتهاده، وعندئذ يكون قول صحابي اجتهادي لا يعارض به أو لا يعارض به النص المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صحح أكثر الأئمة الأخذ أو رجح الأخذ برواية عمار، وأنه يجزي ضربة واحدة في التيمم للوجه واليدين، وأن موضع التيمم إنما يكون في الكفين، في الوجه والكفين، ولا يتجاوز الكفين إلى المرفقين، يعني كما ورد في رواية ابن عمر. لا، الأصح والأظهر والأقوى الذي عليه أئمة أهل العلم أنه يكفي في التيمم مسح الكفين طبعا مع الوجه، ولا يرتقي إلى ما فوقهما من اليدين. ولهذا يقول الإمام البخاري عنوان بابا قد: باب التيمم للوجه والكفين. والمصنف ابن حجر يقول ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار في الوجه والكفين، أن عمارا وهو راوي الحديث، أن عمارا رضي الله عنه كان يفتي بعد النبي، بعد النبي في وفاة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يفتي بذلك. وراوي الحديث لا شك، هذا يقوله ابن حجر وهو الصحيح، راوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. وقصة كون ابن عمار كان يفتي بهذا فيه قصة حصلت لعمار مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان في سفر فحصل أنه يوجب التيمم، فذكر عمار ما هذه القصة، ذكر هذه القصة يعني بحضرة عمر رضي الله عنه، كان عمر يرى أنه الأمر مختلف، فخالفه عمر، خالفه عمر في هذه الرواية في هذا. ثم قال له عمار: إن كان بأمرك بما لك علي من أمر كأمير المؤمنين فلك علي ألا أحدث به أحد، وإن كان يعني الأمر خلاف ذلك. فقال له عمر: لا، لك أن تحدث من دام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار اتفاق بين أهل العلم، إجماع يكاد يكون إجماعا، على أن المسح إنما يكون للكفين ولا للمرفقين. حديث آخر ذكره الشيخ، قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، فحضرت الصلاة فتيمما سعيدا طيبا فصليا. حديثان آخران ذكرناهما في الدرس السابق لأنهما في مشروعية التيمم وليس في كيفيته. نعم. خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء، فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، في وقت الصلاة يعني لم يخرج الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر الذي أعاد، قال للآخر: لك الأجر مرتين. هذا حديث في السنن، الشيخ المصنف يقول رواه أبو داود والنسائي وقد صححه بعض أهل العلم. معاني ألفاظ الحديث: قوله خرج رجلان يعني في سفر، خرج في سفر ولم يسمي الرجلان، يعني لم يسمى، هما اثنان من الصحابة في سفر. السفر ضد الحضر وضد الإقامة، ومعناه مأخوذ، قالوا مأخوذ من السفور وهو البروز والظهور، لأن المسافر يخرج من داره ومن بنيان ومن بلدته إلى آخره، فيسفر يظهر ويبرز، سمي سفرا لذلك. وقيل السفر مأخوذ من أيضا من ظهور أخلاق الرجال فيه. السفر يعني أيضا سمي سفر لأنه يسفر، يعني يظهر ويبرز ويبين أخلاق الرجال، فالسفر تظهر فيه أخلاق الرجال من شهامة وكرم ووفاء وصبر ومروءة إلى آخره، يعني السفر يحتاج إلى نوع من الإيثار هنا، وتظهر خلاف هذه الأسباب. إذن السفر يسفر عن أخلاق الرجال حميدة أو ذميمة، فسمي سفرا لذلك. والظاهر أنه يمكن أن يكون من هذا ومن هذا، لأن مادته واحدة وهي السفور والإظهار والظهور والبروز. قال خرج في سفر، ما هو السفر؟ ما الذي يسمى سفر؟ طبعا الفقهاء اختلفوا في يعني مقدار مسافة السفر، يعني إلى أقوال، منهم من قال إنها مسافة مسير يومين قاصدين، يعني سفر متواصل يومين قاصدين، وقدر بالمسافة بكم؟ بأربعة برد، يعني 16 فرسخا، يعني 48 ميلا، يعني 85 كيلا. هذا الذي عليه في مذهب الإمام أحمد وغيره من الشافعي وغيره من الفقهاء. وبعضهم قال هو يوم وليلة، وبعضهم قال أقل من ذلك أيضا، واختلفوا فيه. والأظهر طبعا ما فيه نص محدد، لكن اجتهاد منهم بناء على يعني ما الذي يسمى سفر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم من المحققين كابن تيمية رحمه الله تعالى وقال: التحديد بسفر يومين متقاصدين أو بيوم وليلة أو بأقل أو أكثر، هذا ليس له، يعني يمكن تحديد بالزمن ربما لا، أو أما بالمسافة ففيه نظر. قال: طيب إذن فما هو السفر الذي يباح فيه القصر والجمع والفطر في رمضان وغيره؟ قال: السفر هو الذي يعتبر يعد عند الناس سفرا، ما يعد عند الناس سفر، وتشد له الرحل الرحال ويحمل معه الزاد، هذا سفر، هذا هو السفر. قد يكون ليوم وليلة، قد يكون ليومين، يعني هذا هو السفر الذي يعتبره الناس عرفا سفر. نعم. على أي حال سيأتي تفصيل هذا ربما والكلام فيه في هناك في بيان صلاة المسافر وصومه. قال: خرج في سفر فحضرت الصلاة. حضرت الصلاة، حضرت يعني إيش؟ يعني حضر فلان جاء بنفسه ذاتي، الصلاة معنى ما ها؟ حضرت الصلاة يعني دخل وقتها، حضرت الصلاة يعني دخل وقتها. قال: وليس معهما ماء، ما كان معهما ماء. طبعا ليس معهما ماء يعني يتوضأان به، وليس معنى ذلك أنه ليس عندهما ماء بالمرة، يعني احتمال أن يكون عندهما ماء، لأن عادة المسافر يأخذ ماء للشرب لإصلاح الطعام كذا، أما يأخذ ماء كثيرا للوضوء والغسل إلى آخره هذا يثقل عليه، فعادة المسافر يأخذ الماء للضرورة، لماذا؟ للشرب ولإصلاح الطعام. فهذا فقوله ليس معهما ماء لا يعني أنه ليس عندهما ماء البتة، حتى لا يفهم أنه لا يصح التيمم إلا إذا عدم عنده الماء مرة واحدة. إذا كان الإنسان في السفر عنده ماء لا يكفي إلا لشربه وإصلاح طعامه وسقي دابته من الأشياء الأمور الضرورية، هذا يعتبر فاقدا للماء، يعني يصح له أن يتيمم مع وجود هذا ولا يعتبر واجدا للماء. فقوله ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء يمكنهما أن يتطهرا به. نعم. قال فتيمما صعيدا طيبا، فقيهين هؤلاء من الصحابيين، لكن حصلت لهما حالة ما كان يعرفان حكمها نصا فاجتهدا. قال فتيمما صعيدا طيبا، هذا صح، تيمما يعني قصدا، وصعيدا طيبا يعني ظاهر الأرض وهو الطاهر المباح، تيمما ففعل تيمم فصليا بناء على ذلك انتهى. حصلت لهما إشكالية أخرى ما كانوا يعرفون حكمها، وهو أنهما وجدا الماء في أثناء الوقت الذي تيمما للصلاة فيه وصليا فيه وبعد أن صليا. إذن تيمما وصليا ثم وجد الماء في أثناء الوقت، هنا هذا الحال لا يعرفان حكمه من قبل، فما الذي صنعه؟ قال ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. اجتهد واحد منهم اجتهد وقال ما دمت في الوقت ووجدت الماء وإذا حضر الماء بطل التيمم، ففرضي أن أتوضأ بالماء ما دام موجود وأصلي. صلاتي تلك ما كانت صحيحة لأن تيممي ما كان صحيحا، ظهر عدم صحته، فتيمم فتوضأ وصلى. لكن قوله فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، يعني كلمة أعاد الوضوء يعني هذه فيها تجوز، لو هو لم يكن قد توضأ من قبل حتى يعيده، إنما كان قد تيمم، وسمى التيمم السابق وضوءا، يعني هو المقصود أنه توضأ بالماء وصلى. إذن هذا اجتهد فتوضأ بالماء، ويطلق على التيمم وضوء باعتبار أنه طهارة، فكأنه أعاد التطهر المرة الأولى بالإيش؟ بالتراب، والمرة الثانية بالماء، فسماها إعادة. أعاد التطهر بالوضوء كما كان قد تطهر بالماء وأعاد على الصلاة، هذا اجتهد على ذلك وفعل هذا. الآخر قال أنا قد صليت وأديت ما علي، والله قال إن ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إلى آخره، وقد فعلت ذلك، أمرت أن أتيمم عند عدم وجود الماء وأصلي وقد فعلت ذلك، لا يلزمني شيء. هذا اجتهد وهذا اجتهد، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك كعادة الصحابة فيما يحصل لهم ما لهم عند بعدهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل منه عليه الصلاة والسلام؟ البشير النذير المعلم الرحيم اللطيف بأمته أقرهما جميعا على اجتهادهم، وبين لهما الصواب بطريقة لطيفة خفيفة على النفس محببة إلى الإنسان. قال للذي اكتفى بصلاته الأولى ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. إذن هذا هو الصحيح، أصبت السنة يعني ما أمر الله به عند عدم الماء، تيمم صعيدا طيبا وتكتفي بذلك، وأجزأتك صلاتك لأنك سلكت مثل يعني ما اجتهادك كان صوابا موافقا للسنة. وقال للآخر مع أنه لم يصب السنة، مفهوم ثاني أنه لم، لكن قال للآخر لك الأجر مرتين، تطيبا لخاطرك وتصحيحا لفعلك، ومع تعليمه أن السنة خلاف ما فعل، قال له لك الأجر مرتين. طيب كيف له الأجر مرتين؟ يعني كيف ذاك أصاب السنة وهذا يكون له الأجر مرتين؟ معنى هذا إن فعل الثاني يعني أفضل؟ لا، الذي أصاب السنة فعله أفضل بلا شك، والذي فعل صلى مرتين حصل له الأجر مرتين لكثرة فعله، فأجر لصلاته مع التيمم وأجر لصلاته مع الوضوء، ولكن اجتهاده كان مخالفا أو على خلاف على الطريقة أو على السنة، السنة المراد بها الطريقة. نعم، فظهر من ذلك حكم سنراه بعد ذلك فيما استفاد من الأحكام. طيب، إذا ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ واحد، مشروعية التيمم عند عدم الماء، هذا واضح، لم يجد ليس معه ماء كذا إلى آخره، وهذا تطبيق لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الثاني أنه لا يجب الانتظار والبحث عن الماء إذا حضرت الصلاة وكان الإنسان يعلم مسبقا أنه في مكان لا ماء فيه. لا، بعض الفقهاء يقول عليه أن يبحث وأن هناك وهنا وأن ينتظر إلى آخر الوقت ولا يتيمم إلا بعد أن يؤخر إلى آخر الوقت. لا، إذا حضر الوقت، الحديث يقول ماذا؟ يقول فحضرت الصلاة فتيمم. وهذه العبارة فيها ترتيب مع التعقيب، ترتيب مع التعقيب، يعني ترتيب مباشر. حضرت الصلاة فتيمم، ما حضرت الصلاة وأخذ يبحثان عن الماء هنا وهناك وكذا، هم يعلمان أنه ليس لديهما ماء واكتفيا بهذا العلم فتيمما. إذن ففي الحديث دليل على أنه لا يلزم الانتظار الكثير والبحث عن الماء إذا حضرت الصلاة إذا كان الإنسان يعلم مسبقا أنه في مكان لا ماء فيه، بدليل إطلاق الحديث حضرت الصلاة فتيمما صليا. وأي دليل على ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهما على ذلك، يعني قال له حضرت الصلاة فتيممنا فصلينا، ما قال لهم لا كان عليكم أن تنتظروا حتى أو تبحثوا أو تأخروا إلى آخر الوقت. فهذا الإطلاق يدل على هذا المعنى. ما يستفاد من الحديث أيضا أن من وجد الماء، وهذا الذي المعنى الزائد في هذه الرواية أو في هذه الرواية عن الحديث السابقة، أن من وجد الماء بعدما صلى بالتيمم لا يلزمه إعادة الصلاة ولو كان في أثناء الوقت، لأنه أدى ما عليه ولم يلزم الله سبحانه وتعالى المسلم بالعبادة مرتين، العبادة الواحدة ما يلزم، لا يلزم أداء العبادة مرتين. هذا الحديث قد يعارضه في الظاهر الحديث الذي سبق معنا، التراب أو الأرض طهور المسلم فإذا ولو 10 سنوات فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. بعض أهل العلم أخذ من هذا وقال إذا وجد الماء عليه أن يستعمله للحال الذي كان فيه ويعيد الصلاة، الصلاة إذا كان في الوقت. أخذوا من ظاهر هذا، أخذوه من ظاهر هذا الحديث، ولكن هذا الحديث الذي معنا يفسره بمعنى أن قوله عليه الصلاة والسلام فليمسه، فليتق الله وليمسه بشرته، يعني لما يستقبل من الصلوات وموجبات الطهارة. أما الذي مضى فلا حاجة إلى إعادة، لا تجب إعادته. في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته، وكما رأينا في قصة عمار وفي قصة اجتهاد الصحابة في غزوة بني قريظة مثله عمار عندما اجتهد. طبعا هذه مسألة أصولية مهمة، أن الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ما فائدة الاجتهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد يسأل سائل ويقول طيب اجتهاده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، ما تقع واقعة حال من الأحوال التي تحتاج إلى حكم إلا عنده الحبل المتصل بالسماء، جبريل حاضر والله سبحانه وتعالى معه، نعم قد أتأخر قليلا لحكمة، لكنه لابد من أن ينزل عليه الوحي ليبين له الأحكام. فما دام الأمر كذلك والوحي يتنزل فما الحاجة إلى الاجتهاد؟ بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في حاجة إلى الاجتهاد، ما هناك وحي انتهى. لكن قالوا لا، الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكمتان. الحكمة الأولى أنه قد يحتاج الصحابي إلى أن يعمل العمل، إلى أن يصلي، إلى أن يفعل شيء وهو في غيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سفر، في بعد وكذا إلى آخره، فلا بد أن يجتهد. ولهذا أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد. لما اجتهدوا لما اجتهدوا لم يعنفهم، لم ينكر عليهم، بل أقرهم على اجتهادهم. فمن أخطأ في اجتهاده بين له وصحح له خطأ، ومن أصاب في اجتهاده أقره على ما فعله من الحكم. إذن فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاجتهاد في غيبته دليل على مشروعية الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد يحتاجه الإنسان في تلك الحالة كما لو كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الفرق أن في عهد النبي يصحح هذا الاجتهاد بالرجوع إليه فيصحح له وبين له. بعد يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام المرجع فيه هو ما ثبت وصح من سنته وما جاء به يعني من الوحي من القرآن الكريم، يرجع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية لتصحح الاجتهاد، ويرجع إن كان من عامة الناس يرجع إلى أهل العلم ليبين له. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أدلة، من أهم الأدلة في هذا المعنى، قصة بني قريظة. كثير من الطلبة يفهمونها يعلمونها هذه في السيرة، قصة بني قريظة عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني لجسمه لقتال بني قريظة الذين خدعوا وخادعوا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وغدروا به إلى آخره. وقال له جبريل يعني لابد أن يعني من قتالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أمر حسن، لا يصلين أحد العصر، أرسلهم إلى هذه الجهة لأنهم غدروا واستحقون العقوبة. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. ذهبوا الصحابة، فجاء وقت العصر. فهنا يأتي عندهم علم بأن الصلاة لوقتها ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وعندهم أمر هنا بأنه لا يصلي، أو نهي بمعنى الأمر، لا يصلي أحد منهم صلاة العصر إلا في مكان الفلاني في بني قريظة. تعارض عندهم يعني الدليل الشرعي، هذا محل اجتهاد. ماذا يصنعون؟ اختلفوا منهم من في اجتهاده، منهم من اجتهد وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة يعني أن نسرع ونجد السير ونجتهد ونذهب سريعا، ولا يعني أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فصلوا في الوقت. والآخرون قالوا: لا، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصلي إلا هناك، فلا نصلي إلا هنا في هذا المكان، امتثالا تطبيقيا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كلاهما له وجه في الاجتهاد، وانتهى الأمر عند هذا. ثم عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا له، قال: والله حصل كذا كذا. أقرهم عليه الصلاة والسلام على فعلهم جميعا، قرهم على فعل. إذن هذا دليل على أنه يجوز للصحابة أن يجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حال غيبته، وأن يعني اجتهادهم إذا فعلوا ما من الصلاة من العبادة ونحوها بناء على ذلك الاجتهاد ففعلهم صحيح، لا يؤمر بإعادة صلاة فيما إذا كانت صلاة. نعم، بعد يعني تكملة فيما استفاد من هذا الحديث، الحديث هذا كما رأينا نص في حال ما إذا وجد الماء، متى؟ بعد التيمم والصلاة في أثناء الوقت، بعد التيمم وبعد الصلاة في أثناء الوقت وجد الماء، فما الحكم؟ رأينا اجتهاد الصحابة، ورأينا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأنه يعني السنة طريقة هو أنه إذا تيمم وصلى يكفيه ذلك. لكن هذه حالة، في حالتان بوجود الماء بعد التيمم. إذا تيمم وصلى طبعا ثم وجد الماء بعد خروج الوقت، وجد الماء هو مسافر وجد الماء بعد أن خرج الوقت، فهل يلزمه أن يعيد الصلاة والوضوء؟ طبعا بالتأكيد لا، وهذا محل اتفاق أنه خلاص انتهى الوقت وانتهى. لكن في حالة أخرى فيها يعني معنى أدق، وجد الماء في أثناء الصلاة، تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل الماء، مرت قافلة ومعها الماء، نزل المطر وهو يصلي، يعني وجد الماء وهو في أثناء الصلاة، فماذا يصنع؟ هل يكمل صلاته أو يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء في هذا يعني، والأرجح أنه يقطع صلاته ويتوضأ أو يغتسل لأن التيمم بدل عن الماء، وقد وجد وقبل أن تتم الصلاة، قبل أن يتم الفعل. والله سبحانه وتعالى يعني قد يعني جعل التراب بدل، فإذا وجد المبدل انتهى. والقاعدة العامة وأيضا المثل المعروف عند الناس عند المسلمين ماذا يقولون؟ إذا حضر الماء بطل التيمم. إذن فما دام لم تكمل صلاته فعليه أن يقطعها، لأنها خلص مثله، هذا الذي هو الأصح عند الذين قالوا بهذا، مثله مثل الذي أحدث أثناء صلاته، دخل في الصلاة فأحدث، يتواصل لا، هذا مثله بطل وضوءه، بطل تيممه، مثله مثل الذي أحدث، عليه أن يقطع ويتوضأ ويصلي. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.